لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنته دائما على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسر في التوبة. كلام يقع في الطريقة الثانية أو الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات الوجداني، وهو الإجماع. الإجماع هو اتفاق جملة العلماء على حكم شرعي، واختلف المحققون في بيان وجه حجية الإجماع على أقوال متعددة أو وجوه. يذكر المصنف أربعا من تلك الأقوال. القول الأول، الوجه الأول، هو أن الإجماع حجة على أساس حكم العقل العملي، إنما يكون الإجماع حجة باعتبار حكم العقل العملي هو الذي يقتضي حجية الإجماع، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف. هناك حكم من أحكام العقل العملي يسمى بقاعدة اللطف، مضمونة هو أن الشارع المقدس يجب عليه بمقتضى عدله، يجب عليه أن يقرب العبيد إلى الطاعة ويبعد العبيد عن المعصية، تلطفا منه بمقتضى العدل، بمقتضى عدله هو يحسن من أن يقرب عبيده إلى الطاعة ويرشد الضال ويعلم العبيد ويقربهم إلى طاعته ويبعدهم عن معصيته. هذا بمقتضى العقل العملي، العقل العملي يحكم بذلك، العقل العملي يحكم بوجوب ثابت على المولى في قبال عبيده، وهو وجوب الإرشاد ووجوب التقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية. هو في الحقيقة وجوب، لكن تأدبا يسمى بقاعدة اللطف، والحاكم بذلك الوجوب واللزوم هو العقل العملي، وإلا لو لم يفعل ذلك المولى لكان والعياذ بالله قبيحا منه، ويستحيل صدور القبيح من المولى. يقبح على المولى أن يفوت المصالح على العبيد، وأن يضيع العبيد، وأن يدر العبيد في ضلالهم. لا بد له من أن يقرب العبيد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. هذا حكم عقل عملي ثابت يسمى بقاعدة اللطف. في الحقيقة هذا الحكم لأجل الفائدة، هذا الحكم في قبال حق الطاعة اللي ذكرناه في البحوث السابقة. قلنا أن المولى باعتبار خالقيته، باعتبار كونه خالقا موجدا منعما رزاقا، باعتبار هاي الاعتبارات كلها يجب على العبد أن يطيع في أمره ونهيه، يجب عليه أن يطيع. هذا نسميه حق الطاعة، هذا الحق ثابت للمولى في ذمة العبيد. بس شنو سعة حق الطاعة؟ اختلف في ذلك. المشهور قال بأن كما تقدم، المشهور قال أن سعة الدائرة هي خصوص التكاليف المقطوعة. المصنف يخالف، يقول لا، المضمونة بل والموهومة أيضا كذلك، المضمونة والمشكوكة وحتى احتمال التكليف منجز كما ذكر. بقطع النظر عن هذا الخلاف، هذا الخلاف الفرعي، لا خلاف في وجوب حق الطاعة، لا خلاف في أن للمولى حق الطاعة على العبيد. هذا قاعدة اللطف يكون في الطرف المقابل لحق الطاعة، كما أن للمولى حق في الطاعة كذلك للعبد حق في الإرشاد والتقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية. هذا اللي نسميه قاعدة اللطف. محل البحث في قاعدة اللطف هو علم الكلام، واضح، تبحث في علم الكلام وتطبيقاتها متعددة. طبقت في مسألة بعثة الأنبياء وإرسال الرسل. طبعا بعثة الأنبياء مو المقصود يعني النبوة الخاصة، لا، النبوة العامة. أصل النبوة، لما يبعث الشارع؟ شنو الدليل؟ ما الدليل على وجوب بعث الأنبياء وإرسال الرسل؟ واحد من الأدلة قاعدة اللطف، هي التي تقرب إلى الطاعة وتبعد عن المعصية. أيضا طبق في وجوب نصب الإمام، وطبق أيضا في أصل إنزال الشرائع. أصل إنزال الشرائع هذا واجب على المولى من باب قاعدة اللطف، أيضا يطبق في محل الكلام. هذا كل الكلام حتى نطبقه في محل كلامنا في الإجماع، أيضا طبق في محل الكلام. قاعدة اللطف تطبق في محل كلامنا، ففي محل الكلام نقول لو اتفق العلماء على مسألة على حكم شرعي، فإما أن يكون هذا الاتفاق صحيحا، إما أن تكون تلك المسألة صحيحة واقعا ثابتة، وإما لا تكون كذلك. لو لم تكن صحيحة، لو لم يكن الاتفاق على مسألة ثابتة في الواقع، لكان على الشارع المقدس من باب قاعدة اللطف أن يوقع الخلاف بين الأعلام، بين الأصحاب. يجب عليه أن يوقع الخلاف بين الأصحاب من باب قاعدة اللطف، وإلا لو لم يكن كذلك، لو لم يفعل لضيع المصالح على العبيد، تضيع المصالح المتعلقة بهذا الحكم، وهذا خلاف قاعدة اللطف مثلا. فنقول سكوته وعدم إيقاع للخلاف هذا يدل على أن هذا الحكم مطابق للواقع، والحكم المتفق عليه هو موافق للواقع، وإلا لو لم يكن موافقا للواقع ومع ذلك الشارع المقدس لم يوقع الخلاف ولو بأن يخالف شخص واحد من بين المجمعين، لم يوقع الخلاف بين المجمعين، لكان ذلك على خلاف قاعدة اللطف، وبذلك سيكون الإجماع كاشفا عن الحكم الواقعي، كاشفا عن الواقع، وأن متعلق الإجماع هو الواقع، فيكون الإجماع حجتان. هذا الطريق الأول، الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن الإجماع حجة على أساس التعبد الشرعي، غير الوجه الأول. الوجه الثاني أن الإجماع إنما يكون حجة على أساس التعبد الشرعي، كما في خبر الواحد. كيف أن خبر الواحد حجة بالتعبد الشرعي؟ خبر الواحد دل الدليل على اعتباره، دل الدليل على حجيته، مع أن خبر الواحد في نفسه ليس دليلا، في نفسه ليس دليلا، ليس حجة. حجية خبر الواحد ليس ذاتية، حجية خبر الواحد حجية مجعولة ثابتة بالجعل الشرعي، بالدليل الشرعي، مثل مفهوم آية النبأ اللي راح يجي الحديث عنها إن شاء الله بعد التعطيل. راح نتحدث نقول الدليل مثلا على حجية خبر الثقة مفهوم آية النبأ، أو سيرة العقلاء كما ذكر المشهور أن أساس الدليل على حجية خبر الثقة هو سيرة العقلاء. خبر الواحد ليس حجة في نفسه، حجية تعبدية ثابتة بالدليل الشرعي. نفس الكلام نقوله في الإجماع، الإجماع في نفسه ليس حجة، ليس بحجة، الدليل دل على حجية الإجماع بالتعبد، فهو أمارة قد تخطئ وقد تصيب، كما في خبر الواحد تماما. قد يخطئ الإجماع، قد يصيب الواقع، وقد يكون مخطئا للواقع، فحجية الإجماع نتيجة التعبد الشرعي. هذا أما شنو الدليل الشرعي، هذا بحث إثباتي ما لنا علاقة به، بس إحنا الآن فقط نبين الوجه في حجية الإجماع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث والأخير قبل أن نذكر وجه اللي ذكر المصنف، قبل أن نذكر الوجه الرابع وجه المصنف، أن حجية الإجماع قائمة على أساس إخبار المعصوم. شوية خلنا نلتفت له. هذا الوجه الثالث يقول أن حجية الإجماع قائمة على أساس إخبار المعصوم، فالمعصوم هو يشهد، المعصوم يشهد بأن الإجماع مصيب للواقع، باعتبار أن المعصوم مرتبط بالسماء، اطلع على الواقع فوجد أن الإجماع مصيب للواقع فأخبر وشهد، قال الإجماع مصيب دائما، الإجماع يصيب الواقع، فأخبر قال لا تجتمع أمتي على خطأ. هذا شنو؟ هذا مو ناهي، مو يقول لا تجتمعوا، هاي مو لا ناهي، لا تجتمعوا على خطأ، لا، قاعد يخبر حتى بارتباطه بالسماء واطلاعه على الواقع، هو يخبر يقول أمتي أنا وجدت أن أمتي لا تستمع على خطأ عليكم السلام، فهي شهادة من المعصوم تكشف عن أن صفة العصمة ثابتة للأمة، صفة العصمة ثابتة للأمة بشهادة وبإخبار المعصوم. هذا إخبار وشهادة. نعم العصمة لا تكون لكل فرد فرد من أفراد الأمة، لا، إنما تثبت للأمة، لمجموع الأمة من حيث هو مجموع. إذا اتفقوا فاتفاقهم لا يكون مخطئا، يكون مصيبا للواقع، وبذلك سيكون الإجماع مصيبا للواقع دائما، بخلاف الوجه الثاني. بالوجه الثاني قلنا يكون شأن شأن خبر الثقة، شأن شأن الأمارة، شأن شأن سائر الأمارات الأخرى اللي قد تخطئ وقد تصيب. هذا لا، شهادة وإخبار من المعصوم يقول بأن الأمة لا تستمع على خطأ، فهو كاشف عن صفة العصمة الثابتة للأمة، مو يمنح الأمة صفة العصمة، مو الآن هو يكرم الأمة بصفة العصمة، لا، هو اطلع على الواقع فوجد أن إجماعات الأمة كل إجماعاتهم هي مصيبة للواقع. هذا أساس حجية الإجماع، الإجماع حجة على أساس إخبار وشهادة المعصوم. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو ما تبناه المصنف، يقول المصنف أن الإجماع في نفسه لا يكون دليلا على الحكم الشرعي، الإجماع ليس دليلا على الحكم الشرعي، وإنما الإجماع كاشف عن وجود دليل شرعي. إذا أجمع الأعلام، أجمع الأصحاب على مسألة، هذا يكشف عن وجود دليل شرعي. قد الآن نقول قد أن هذا الدليل لا يكون مشخصا عندنا، لكن بالنتيجة لابد من وجود دليل. الإجماع لا يكشف ابتداء عن الحكم الشرعي، يكشف عن وجود دليل يدل على الحكم الشرعي، باعتبار أن الأعلام عادة لا يفتون إلا مع وجود دليل يصلح أن يكون حجة فيما بينهم وبين ربهم. الأعلام أصحابنا الأعلام الطائفة رحمة الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الباقين، لشدة تثبتهم وورعهم في أمر الفتيا والإفتاء، لشدة التثبت والتورع في الإفتاء، هم لا يفتون من دون دليل، ولا يفتي إلا مع وجود دليل يكون حجة فيما بينه وبين ربه، هذا الفقيه الواحد. فإذا وافق الفقيه الثاني نفس الأول في الفتيا في النتيجة، نقول أيضا هذا لابد إلى من دليل. هكذا بالنسبة إلى الثالث والرابع، إلى أن يحصل الجميع. ونستذكر الأسماء البارزة لأعلامنا، الشيخ الطوسي، السيد المرتضى، ابن إدريس، الشيخ المفيد، وإلى أن نصل إلى زماننا هذا. معقولة كل أولئك أفتوا من دون دليل؟ هذا إجماعهم على مسألة من المسائل، هذا يحقق لنا على الأقل الإطمئنان إذا مو اليقين بوجود دليل استندوا إليه. قد يكون هذا الدليل خفي علينا الآن، لكن بالنتيجة لابد من وجود دليل استندوا إليه لشدة تثبتهم في مسألة الفتيا على أساس حساب الاحتمالات اللي راح يجي المصنف يبين. إحنا الآن ما قاعد نبين تفصيل هذا الوجه الرابع، راح يجي المصنف يبين تفصيله على أساس حساب الاحتمال تماما كما تقدم في التواتر، لكن هذا بيان إجمالي لهذا الوجه. ثم من خلال ما تقدم يتضح فارقان، يتضح أمران فارقان بين الوجه الرابع اللي يتبناه المصنف وبين الوجوه الثلاثة الأول. الفارق الأول، اتضح أن الإجماع بناء على كلام المصنف، الإجماع لا يكون كاشفا عن الحكم الشرعي مباشرة بناء على رأي المصنف. بناء على رأي المصنف وتجميع القيم الاحتمالية لكل فتوى، هذا الإجماع لا يكون كاشفا عن المسألة، عن الحكم الشرعي ابتداء، إنما يكشف عن الدليل، إنما يكشف ابتداء عن الدليل على الحكم الشرعي وإن لم يكن مشخصا الدليل. إحنا راح نبين إن شاء الله الدليل قد يشخص، لكن الآن نقول لا بد من وجود دليل. هذا الدليل شنو؟ رواية أو آية؟ لم نعثر على تلك الرواية، لم تصلنا الرواية، لكن لا بد من وجود دليل استند إليه المجمعون في تلك الفتية. فإذا بناء على رأي المصنف الإجماع يكون كاشفا عن الدليل لا دليلا على الحكم الشرعي، بخلاف هي على المسالك الثلاثة. على المسالك الثلاثة الإجماع يكون كاشفا ابتداء مباشرة من دون توسط دليل آخر، هو نفس الإجماع يثبت الحكم الشرعي ابتداء، كما في خبر الثقة، كما في خبر الثقة الذي يثبت الحكم الشرعي ابتداء. خبر الثقة احنا قلنا مثلا بالمسلك الثاني قلنا ان حجية الاجماع على اساس التعبد الشرعي تماما مثل خبر الثقة. خبر الثقة ابتداء يثبت الوجوب، ابتداء يثبت الحرمة، هو زرارة يخبر عن حرمة لحم الارنب مثلا، يقول لحم الارنب حرام، ابتداء خبر الثقة يثبت الحكم الشرعي الحرمة. كذلك الإجماع، الإجماع أيضا يثبت الحكم الشرعي ابتداء، وهذا فارق بين مسلك المصنف وبين المسالك الثلاثة المتقدمة. الفارق الثاني وهو متفرع على الأول، بناء على الوجوه الثلاثة يكون البحث عن حجية الإجماع يكون بحثا عن دليل شرعي. حينما نبحث الآن احنا بالأصول في دعك من الحلقة السابقة بشكل عام، حينما نبحث عن حجية الإجماع، حينما نبحث عن حجية الإجماع في الأصول، في الحقيقة نبحث عن دليل من الأدلة التي تثبت الحكم الشرعي، عن دليل من الأدلة. لذلك الأعلام ذكروا حجية الاستصحاب، مثلا الشيخ المظفر ذكر حجية الاستصحاب في الجزء الثالث مباحث الحجج، يعني مباحث الأدلة. شنو الأدلة؟ أولا الكتاب، ثانيا السنة الأخبار الشريفة، ثالثا الإجماع مثلا أو العقد. الإجماع، الإجماع دليل من الأدلة. فالبحث عن حجية الإجماع بناء على المسلك الأول والثاني والثالث هو بحث عن الدليل، غاية ما في الباب هو بحث عن دليل غير شرعي، باعتبار أن الدليل الشرعي هو الكتاب والسنة، فهو دليل في عرض الكتاب والسنة، دليل ثالث يضاف إلى الكتاب والسنة، لكن دليل غير شرعي. الدليل الشرعي هو الكتاب والسنة، هذا بناء على المسالك الثلاثة الأول. أما بناء على مسلك المصنف، بناء على المسلك الرابع الوجه الرابع، لا يكون البحث عن حجية الإجماع بحثاً عن الدليل، إنما يكون الإجماع كاشفا عن الدليل. الإجماع بنفسه ليس دليلا، الدليل هو المنكشف بالإجماع. احنا قلنا بناء على الوجه الرابع شلون صورنا حجية الإجماع، قلنا الإجماع إنما يكشف عن دليل استند المجمعون إليه لتورعهم في شأن الفتية. فالإجماع مو هو الدليل، المنكشف بالإجماع هو الدليل الذي يكشف بالتالي عن الحكم الشرعي. فالإجماع ليس دليلا، الإجماع لا يعد دليلا في قبال الكتاب والسنة، إنما يكون الإجماع في طول الدليل الشرعي، يكون مثبتا للدليل الشرعي. وبذلك إذا نريد نعد الأدلة بناء على الأول، نقول مصادر التشريع هي الكتاب والسنة والعقل والإجماع. أما بناء على الرابع لا، نحسب الإجماع، الإجماع ليس دليلا مستقلا في عرض سائر الأدلة، هو كاشف عن الدليل. وبذلك من هنا لو أريد البحث عن حجية الإجماع فلا بد أن نبحث في الإجماع، لا بد أن يبحث الإجماع في وسائل إثبات صغرى الدليل الشرعي. قلنا لا فرق بين الإجماع وبين خبر الواحد، لا فرق بين الإجماع وبين خبر الواحد من ناحية الكشف عن الصغرى. غاية ما في الباب أن الكشف في الإجماع كشف وجداني، والكشف في الخبر الواحد، خبر الواحد يكشف عن الدليل، هو حامل للدليل. خبر الواحد، الخبر بنفسه ليس دليلا، خبر مو دليل، الدليل هو الموجود في الخبر. شنو الموجود في الخبر؟ قرينا بأصول المظفر، مر علينا شنو الموجود في الخبر؟ السنة. الموجود في الخبر السنة، أو للمعصوم أو فعله، أو للمعصوم هو الذي يكون حجة. أما الخبر، الخبر مو هو الدليل، الدليل هو قول المعصوم، السنة قول المعصوم. إحنا مو نقول الدليل الأول الكتاب، الدليل الثاني شنو الأخبار، لا، الدليل الثاني السنة. شنو السنة؟ من نجي نعرف السنة، قول المعصوم أو فعله أو تقريره. من الحامل لقول المعصوم؟ من الحامل للسنة؟ الخبر. الخبر كاشف عن الدليل، شأن الإجماع. الآن نقول الإجماع هو شأن الخبر. كيف أن الخبر كاشف عن الدليل، الإجماع أيضا كاشف عن الدليل. غاية ما في الباب أن كشف الخبر بالتعبد بالدليل الدال على حجية الخبر، أما كشف الإجماع، كشف الإجماع هذا كشف وجداني يوصلنا إلى اليقين بوجود دليل استند المجمعون إليه. فإذا انطلاقا من هذا نقول أن بناء على الوجه الرابع لابد من بحث مبحث الإجماع وحجية الإجماع في وسائل الإثبات الوجداني، وهو الذي فعله المصنف. المصنف لما التزم بالوجه الرابع التزم بلوازم الوجه الرابع، وهو كون الإجماع كاشفا عن الدليل مثبتا للصغرى، يثبت صغرى. من قال أن المولى قال صلي؟ من قال؟ نقول الخبر هو الذي أثبت أن المولى قال صلي. نسأل، نقول من قال أن الشارع المقدس قال كذا؟ نقول الإجماع. الإجماع هو الذي كشف عن هذا الصغرى، عن صغرى الدليل، كما يكشف خبر الواحد عن الصغرى، الإجماع يكشف عن الصغرى. غاية ما في الباب هذا كشف وجداني وذاك كشف تعبدي. لذلك نجعل الإجماع ثاني الوسائل التي تثبت الصغرى إثباتا وجدانيا بعد التواتر. خلينا نقرأ هذا. قال ثانيا الإجماع، الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي. هاي أول ملاحظة، في إثبات شنو؟ في إثبات الحكم الشرعي. نقول هذا لابد من ترميمه، هذا بناء على الأوجه الثلاثة صحيح، يثبت الحكم الشرعي. أما بناء على كلام المصنف هو لا يثبت الحكم الشرعي، يكشف عن الدليل الشرعي الذي يثبت بدوره الحكم الشرعي. فأنت قول ولو بالواسطة، ولو بواسطة الدليل المنكشف في الإجماع، حتى يشمل القول الرابع، الوجه الرابع. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي. إثبات شلون؟ إثبات ولو بواسطة الدليل المنكشف، حتى نقول شامل للوجه الرابع. تارة هذا الأول على أساس حكم العقل، حكم العقل العملي، المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى، وهو منه حكم العقل، حكم العقل العملي، هو ما يسمى بقاعدة اللطف. وأخرى هذا الوجه الثاني على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع، على أساس التعبد بالدليل الشرعي على حجية الإجماع، ولزوم التعبد بمفاده، بمفاد الإجماع، كما قام على حجية خبر الثقة، كما قام منه الدليل الشرعي على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده، بمفاد خبر الثقة تماما، يكون نظير خبر الثقة. ثالثا وثالثة على أساس إخبار المعصوم وشهادته، يعني المعصوم قاعد يخبر ويشهد بشنو؟ بعدم خطأ الإجماع. الإجماع هو طلع على الإجماعات فوجد أن الإجماعات كلها مصيبة للواقع، فيشهد بذلك ويخبر بذلك. على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ، كما في الحديث المدعى. مدعى هذا فيه إشارة إلى الخدش. أولا هذا الحديث ما وارد في كتبنا، وارد في سنن ابن ماجه كما ذكروا. ثانيا الوارد في الحديث مو لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلال، والضلال شيء والخطأ شيء آخر. لا سمح الله إذا كان الإجماع مخالفا للواقع لا يقال أن الأعلام والأصحاب ضلوا، لا، الضلال فرع التعمد، فرع التعمد في إخفاء الحقيقة، فرع المخالفة العمدية، إذا خالف عمدا يقال ضلال، أما إذا خالف لكن لقصور فيه هو بلغ وسعه وتوصل إلى تلك النتيجة، لا يقال أن هذا العالم ضال والعياذ بالله، لا يقال مخطئ، يقال اجتهد فأخطأ، لا يقال ضال، الوارد هو الضلال. لذلك هذا الحديث مدعى. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، ورابعة تارة باعتباره كاشفا، باعتبار الإجماع كاشفا عن الدليل الشرعي، كاشفا عن دليل شرعي، هذا كلام المصنف اللي راح يجي بيانه، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليله، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. الإجماع يكشف عن الدليل الذي يثبت الحكم الشرعي. والفارق بين الأساس، راح يذكر فارقين، والفارق بين الأساس الرادع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى، أولى لو أول المفروض صير على الجميع نقول أولى، الأولى يبدو واحد والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى أن الإجماع الفارق أولا أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة ابتداء، مثل خبر الثقة يكشف عن عن قول المعصوم ابتداء، عفوا مو مثل خبر الثقة، خبر الثقة على مبنى المصنف، يكشف دليل مثل الكتاب، الكتاب يكشف عن الحكم الشرعي ابتداء، يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم مثل خبر الثقة الذي يكشف عن قول المعصوم. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي. البحث عن حجية الإجماع بناء على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن دليل شرعي، عن دليل عفواً لكن غير شرعي، عن دليل. الإجماع دليل، لذلك هم يعدون المشهور، يعدون الإجماع واحد من الأدلة الأربعة، مصادر التشريع الأربعة، الإجماع دليل، غاية ما في الباب دليل غير شرعي، عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. والبحث على حجيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغر الدليل الشرعي، لذلك احنا بحثنا في وسائل الإثبات الوجداني، ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل، وهذا ما نتناوله في المقام. اتضح من خلال كل هذا أن غرض المصنف من ذكر هاي الأوجه الثلاثة والوجه الرابع هو كأنما يريد يوجه لما جعل المصنف بحث الإجماع في ضمن وسائل الإثبات، والحال أن الأعلام يجعلون مثلا الإجماع في ضمن مباحث الحجج، ليش جعلت هنا في وسائل الإثبات؟ يريد يقول هذا بناء على مبنانا، من أن الإجماع يثبت صغرى الدليل، أما بناء على مبنانهم فمن حقهم أن يجعلوا الإجماع في مباحث الحجج. ثم بناء على المشهور الدعية وجود ملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي أو بين الدليل على الحكم الشرعي، خلينا نعبر بتعبير عام، إما الدليل الشرعي أو الحكم الشرعي. الدعية وجود ملازمة على أي حال بين الإجماع وبين الحكم الشرعي أو دليل الحكم الشرعي. من هنا بحث الأصوليون في أقسام الملازمة، وبينوا بعد ذلك، اختلفوا بالحقيقة بعد ذلك في أن الملازمة المدعاة في باب الإجماع هل هي من القسم الأول أو من القسم الثاني أو من القسم الثالث. ثم المصنف بعد ذلك يعلق على كلام المشهور هذا اللي ذكرناه، تقسيم الملازمة، يعلق بتعليقين. أولا قبل التعليقين، شنو التقسيم المشهور؟ المشهور قسم الملازمة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول قال الملازمة العقلية، القسم الأول من أقسام الملازمة الملازمة العقلية، ومثلوا للملازمة العقلية بالملازمة بين التواتر وبين القطع بوقوع القضية المتواترة. قالوا هذا التلازم اللي موجود في باب التواتر، مو التواتر هو اجتماع جماعة كثيرين على الإخبار بقضية يمتنع تواطؤهم على الكذب، امتناع التواطؤ على الكذب يعني شنو؟ يعني لزوم حصول اليقين. امتناع الكذب يعني شنو؟ يعني صدق البعض، يعني اليقين بصدق القضية. كلما حصل التواتر، كلما تحقق التواتر، لزم من ذلك بالملازمة العقلية، لزم من ذلك عقلا القطع واليقين بمضمون القضية المتواترة. قالوا هذا نسميه الملازمة العقلية. شنو مثالها؟ مثالها الملازمة الموجودة في باب التواتر. ليش نقسم هذا الأقسام؟ لا ننسى، حتى نبين أن الملازمة المدعات الموجودة في الإجماع هل هي من قبيل الأول أو الثاني أو الثالث. الملازمة القسم الثاني من أقسام الملازمة، القسم الثاني هو الملازمة العادية. قالوا أكو ملازمة لكن ملازمة عادية. شلون الملازمة العادية؟ شنو مثالها؟ مثلوا للملازمة العادية بالتلازم بين اتفاق المرؤوسين على شيء وبين رأي الرئيس. أكو ملازمة بين اتفاق المرؤوسين، إذا اتفق المرؤوسون على شيء هذا يلزم من رأي الرئيس. ليش؟ قالوا لأن عادة رأي المرؤوسين يؤخذ من رأي الرئيس، مو رأي المرؤوس الواحد. قد المرؤوس الواحد يخالف الرئيس في رأيه، لكن أن يخالف الجميع هذا أمر ممتنع. أكو ملازمة بين اجتماع واتفاق المرؤوسين وبين رأي الرئيس. هاي قضية مو خاصة بالشريعة، حتى مثلا بالتنظيمات السياسية بالأحزاب، من يتفقون تنظيمات الأحزاب على رأيين، هذا يكشف عن أن الأمين العام مثلا أو رئيس الحزب هو هذا رأيه. هذا يكشف بالملازمة، لكن ملازمة عادية، ملازمة عادية، لكن العقل لا يحكم بالامتناع كما يحكم بالامتناع مثلا بالحالة الأولى بالملازمة الأولى. العقل لا يحيل أن هذا الاتفاق ليس متأتيا من اتفاق الرئيس. أيضا في مسألة المثال آخر على الملازمة العادية، مثلا لزوم الشيخوخة لطول العمر مدة مديدة. طول العمر عادة يلزم من حصول الشيخوخة والهرم، وإن كان العقل لا يمنع من ذلك، كما مثلا في عالم الآخرة، في عالم الآخرة يطول العمر لكن لا تلزم تلك اللوازم. العقل لا يحكم بالاستحالة. عادة في عالم الدنيا هكذا، وإن لم يتحقق هذا بالنسبة لعالم الآخرة أو بالنسبة لعقيدتنا في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه، فمهما تمادى الزمان فيه هو لا تحصل عند حالة الشيخوخة والهرم. هاي ملازمة عادية، العقل ما يمنع انفكاكها في بعض الموارد. القسم الثالث والأخير الملازمة الاتفاقية. الملازمة الاتفاقية ومثلوا لها بالتلازم بين الخبر المستفيض وبين حصول القطع من الاستفاضة. أكو ملازمة بين الخبر المستفيض، مثلا أخبار ثلاثة أحيانا يحصل منه القطع، أكو ملازمة، لكن هاي الملازمة مو ملازمة عقلية بحيث يمنع العقل من التفكيك بين اللازم وبين الملزوم، كما ليست هي ملازمة عادية، عادة لا يتحقق ذلك، عادة لا يحصل اليقين والقطع من أخبار ثلاثة أشخاص، لكن هاي ملازمة اتفاقية تحصل اتفاقا، تحصل في بعض الأحيان صدفة اتفاقا ومن دون ضابط. هذا إذا حصل نقول عنه الملازمة الاتفاقية. بعد أن قسموا الملازمة إلى الأقسام الثلاثة اختلفوا وبحثوا في الملازمة الموجودة في الإجماع، هل هي من قبيل الأول فيكون الإجماع شأن التواتر، أو أن الإجماع الملازمة الموجودة في الإجماع هي من قبيل الثاني عادية أو ملازمة اتفاقية. هذا البحث يذكر عادة في الكتب الأصولية، المصنف يعلق على هذا البحث بتعليقين، التعليق الأول يرتبط بأصل التقسيم، والتعليق الثاني يرتبط بالمثال الذي ذكر في الملازمة العقلية، باعتبار احنا قاعد نتحدث عن التواتر، فرغنا من التواتر والآن نتحدث عن الإجماع، هم مثلوا للملازمة العقلية بالتواتر. هذا المصنف عنده تعليق على دعوى وجود الملازمة في التواتر، فالمصنف راح يعلق بتعليقين يشكل بإشكالين، الإشكال الأول على أصل التقسيم، والإشكال الثاني على التمثيل بالتواتر للملازمة العقلية. هذا يجي عن الكلام. قال: وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وفي غير الكفاية، هذا مطلب موجود في كثير من الكتب. وقد قسم الأصوليون الملازمة إلى ثلاثة أقسام قسموا، ثم بعد أن قسموا إجوا بحثوا بحث آخر، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. هاي الملازمة الموجودة في الإجماع من أي قبيل؟ من قبيل العقلية لو العادية لو الاتفاقية، وهي هاي الأقسام الثلاثة: الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. ومثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، بين التواتر وبين صدق الخبر، هاي ملازمة عقلية. وللثانية العادية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء وبين رأي رئيسهم، هاي ملازمة عادية، العقل لا يحيل التفكك، لكن عادة هو الأمر هكذا. مثلنا احنا بمثال الشيخوخة مثال آخر. وللثالثة الملازمة الثالثة الاتفاقية بالملازمة بين الخبر المستفيض وبين صدقه، هاي الملازمة ملازمة اتفاقية تحصل اتفاقا. ثم المصنف كما قلنا يذكر تعليقين يأتي عنهما الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.